فله آثار عظيمة جدا في تزكية النفس، ومن أهمها تحقيق الإخلاص. يعني يقول الإمام أحمد بن حنبل كلمة جميلة جدا، يقول الصيام لا رياء فيه. الصيام لا رياء فيه. لماذا يا إمام الصيام لا رياء فيه؟ لأن الصيام نية مجردة في قلب المؤمن لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف سائر العبادات الأخرى تكون غالبا إما أقوال وإما حركات وإما أفعال قد يطلع عليها سائر الناس. لذلك يعني لا جرم أن كان ذلك بعض سر قول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول الله سبحانه وتعالى في رواية أخرى من الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصيام يعلم المسلم الإخلاص، والإخلاص ينبت سبحان الله نباتا حقيقيا لا مجازا في قلب العبد المؤمن إذا داوم على الصيام لله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص إذا تأملناه نجد أنه في مصطلح القرآن الكريم هو محور دعوة الرسل أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء عن الشرك، حنفاء عن الرياء، حنفاء عن الذنوب والمعاصي.
مائلين يعني
مائلين
كل ما يغضب
مائلين عن الشرك وعن الذنوب وعن المعاصي. فسبحان الله العظيم هذا الإخلاص أول ما ينفع صاحبه، فيبارك الله سبحانه وتعالى له في عمله ويتقبله منه، وأيضا ينفع أمته، ينفع الأمة بأسرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والنصر والتمكين في البلاد، ولكن بشرط. قال صلى الله عليه وسلم فمن عمل منهم عملا من أعمال الآخرة يبتغي به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، أيضا من الآثار العظيمة جدا التي يحققها الصيام في النفس تحقيق التقوى. تحقيق التقوى سبحان الله العظيم، التقوى تنبت في قلب العبد بمجرد الصيام. لماذا؟ لأنه يحرص على ألا تخرج منه معصية يعني تكدر صفو صيامه. وهذا في الحقيقة هي حقيقة التقوى، أن يتقي الإنسان ما يغضب الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما وهو صائم يكون حريص على ألا يخرج منه شيء يجرح صيامه أو يغضب ربه. وبذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا شاتمه أحد أو سابه فليقل إني امرؤ صائم. فلا جرم أن كان هذا هو غاية الصيام الأولى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. وأيضا من الأثار العظيمة جدا من أثار الصيام في تزكية النفس تحقيق الهداية. الهداية سبحان الله العظيم، يعني من اللطائف أننا في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله سبحانه وتعالى، وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء عبد، وقد يكون عنده مانع من موانع استجابة الدعاء فلا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه دعاء. أما في الصيام فيقول الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. وأتى يعني الفعل صيغة الماضي، هذا فعل ماضي، وهذا يدل على تحقق الهداية بمجرد الصوم، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو سوف يأتي بدليل قوله تعالى فلا تستعجلوه. لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنه بصيغة الفعل الماضي لأنه عند الله سبحانه وتعالى متحقق. فالهداية من بركات الصوم. يعني كثير من الناس يعني يعيش في موج من بحار الفتنة ولا يدري كيف يرزقه الله سبحانه وتعالى الهداية. فيعني ننصحه بكثرة الصيام لله سبحانه وتعالى.
لا سيما الشباب الآن ما فيش زواج.
نعم
الشباب.
وهذا كنا سنذكره في أثر الصوم في رياضة النفس وتهذيب النفس وتهذيب الشهوات. يعني الإسلام لا يريد من الإنسان أن يتجرد من شهوته. ولكن يريد منه أن يهذبها. ويضعها في الطريق الذي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجله. فكان الصيام بما فيه من خصلتين عظيمتين جدا تمكنان الإنسان من طرود نفسه. وهو أنه في الاقتصاد في الطعام. والاقتصاد في الطعام يعني نجد أن الطعام هو وقود الشهوات. فالاقتصاد من الطعام والشراب والشهوات يؤدي الإنسان إلى التحكم في إرادته. أيضا الصوم فيه صفة جميلة جدا وهي صفة الصبر. يعني بعض المفسرين فسر قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فسرها إنما يوفى الصائمون. وكما قيل الصوم نصف الصبر. فبالاقتصاد في الشهوات وبتعليم المؤمن الصبر، يكون المسلم عنده إرادة ويكون عنده عزيمة يعلو بها على الشهوات. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هو الدواء من الشهوات، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وفي رواية فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. وهنا يعني ننبه تنبيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم أغض، معنى طبعا كلمة أغض ده أفعل تفضيل، تفيد اشتراك اثنين في صفة مع زيادة أحدهما على الآخر. لما نقول زيد أكرم من علي، فمعنى ذلك أن زيد كريم وعلي كريم، لكن زيد أكرم
منه،
لكن زيد أكرم منه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم أغض للبصر، معنى ذلك أن هذا الشاب كان يغض بصره قبل الزواج،
قبل الصيام،
وقبل الصيام. فإذا ما صام،
يزداد غضا،
وإذا ما تزوج ازداد غضا. ازداد غضا، فهذا الذي ينتفع بالزواج، وهذا الذي ينتفع بالصيام. أيضا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، النعمة الدينية. يعني كثير منا في الحقيقة إذا رزقه الله سبحانه وتعالى زوجة حسناء أو عمارة طويلة أو منصب خطير يفرح به غاية الفرح، ولكن لا نستشعر هذا الفرح الشديد إذا ما رزقنا الله سبحانه وتعالى صيام يوم أو قيام ليلة أو حفظ جزء من القرآن الكريم، مع أن المفروض الفرح الحقيقي واستشعار نعمة الهداية تكون بالنعمة الدينية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي عن القرآن والصيام والصلاة، هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. فالإنسان إذا كان في صيامه، وخاصة وهو مكفوف القلب عن المعاصي ومكفوف الجوارح عن المعاصي، يستشعر نعمة الهداية ويذوقها.
من ذلك مما يؤيد كلامك آية تذكرتها الآن،
نعم، بارك
الله، سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن إيه
العظيم
لا تمدن عينيك
إلى
ما تعلم. يعني يزهد اللي ربنا يديله القرآن، يزهد،
نعم،
يزهد في الدنيا،
نعم، ويرى أنه أوتي ما لم يؤته
يعني
أحد من الناس.
يؤيد آية إيه يشرحها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بارك الله فيك، بارك الله فيك مولانا. فشكر الله سبحانه وتعالى على الهداية يكون ناتج من تذوق الهداية.
نعم،
الإنسان يذوق الهداية بقلبه وبفمه، يذوق حقيقة لا مجازا، ويتلمضها بفمه، فهذا يؤدي به إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من آثار الصيام في تزكية النفوس المراقبة. فالإنسان يعني يكون في حجرة لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والطعام أمامه والشراب أمامه وزوجته أمامه، ولولا الله سبحانه وتعالى لما صبر عن كل هذه الأشياء، خاصة في أيام الصيف الطويلة. فهذا يعود المسلم على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا الله لارتكب هذه الأشياء. هذا الأمر يتطور مع المسلم، مراقبة الله سبحانه وتعالى تتطور مع المسلم حتى تصل به من مقام المراقبة إلى منزلة عظيمة جدا، وهي الحياء من الله سبحانه وتعالى. والحياء من الله يتطور مع المسلم ليصل به إلى منزلة عالية جدا في الدين، هي أعلى منازل الدين، وهي منازل الإحسان. وهي أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه.